Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الثاني من رمضان الموافق الثاني من مارس 2025. نبدأها بالعناوين. الجيش يسيطر على أجزاء واسعة من الحاج يوسف ويواصل التقدم إلى كبر المنشية واستمرار القصف الجوي في الفاشر. استمرار الانفلات الأمني وأعمال النهب المسلح في يوم درمان ونزوح عدد كبير من سكان قرى محلية دار السلام إلى معسكر زمزم. شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن وارتفاع أسعار مستلزمات رمضان ومنسقية النازحين واللاجئين تقول إن الجيش والدعم السريع حولوا معسكرات النازحين إلى ميادين للقتال. تركيا ومصر والكويت والسعودية ترفض تشكيل حكومة موازية وانتقادات واسعة لتصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على أجزاء واسعة من شارع كسل في الحاج يوسف، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقدمها باتجاه كبر المنشية. وقال جنود في الجيش في تسجيل فيديو إنهم تسلموا أمس مقر مستشفى بشائر الخاص في الحاج يوسف، كما سيطرت القوات على مقابر القبة وأجزاء من الطريق الرئيسي المجاور لها. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن القوات المسلحة تقترب لمسافة 900 متر من مدخل جسر المنشية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
ده شارع كسل أخوان، شارع رئيسي، ودي مستشفى بشائر التخصصي، دي المستشفى التخصصي. لأن اليوم صباحا أول يوم في رمضان إحنا نتجول في شارع كسل، الحمد لله رب العالمين، قوة المهام الخاصة ارتكاز من ارتكاز من السلم ونحن ماشيين.
أعلنت القوات المسلحة السودانية في موجزها اليومي الصادر عن الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أنها نفذت عمليات جوية وبرية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في محيط الفاشر أمس السبت، فيما أشارت مصادر ميدانية إلى أن القصف استهدف المحور الجنوبي الشرقي للمدينة. وأفاد الموجز بأن القوات المسلحة بالتنسيق مع قوات العمل الخاص والقوى المشتركة أحبطت محاولة تسلل داخل الأحياء بعد رصد عربة كان يستقلها أفراد من الدعم السريع، فيما أشارت مصادر ميدانية إلى حدوث مناوشات قبل صلاة المغرب ولكنها لم تستمر لفترة طويلة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة مشاة في الفاشر في هذا الخصوص:
متابعين الشرفاء، نفذ سلاح الجو اليوم السبت 3 طلعات جوية حول المدينة ومناطقها المجاورة، دمر من خلالها 4 مركبات قتالية في اتجاهات مختلفة وقتل 17 من عناصر الميليشيا بمنطقة جوجوجو.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في مخاطبة أمام عدد من الجنود إن الحرب التي تدور الآن ستكون طويلة وضخمة وليست محدودة، ودعا لعدم التقليل من شأن العدو والحفاظ على الآليات والعربات وعدم استخدامها ضد المواطنين والأبرياء والعزل، ودعا الجنود للصبر في مناطق القتال، ووصف الحرب الحالية بأنها حرب وجود، وقال إن سلاح الطيران يهدف لإزالة مجتمعات بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
خلوا روح المسؤولية تكون عندكم، لو بكرة الزول سلموه آلية بندقية ولا عربية ولا مسؤولية يبقى قدر المسؤولية، ما يمشي يستخدم الآليات دي ضد المواطنين ولا ضد الأبرياء ولا ضد العزل. نحن رأينا في غايتكم وسافلنا أسوة حسنة في تعامله مع الأسرة في منطقة الشمال.
كشفت تنسيقية لجان المقاومة في كراري بأم درمان عن استمرار الانفلات الأمني والنهب المسلح والسطو على المنازل والاعتداءات على المواطنين نهارا دون تدخل من الجهات المختصة. وقالت التنسيقية في بيان إن الفرق الأمنية في أحياء أم درمان جعلها هدفا مفتوحا للعصابات، مشيرة إلى تنفيذ عمليات نهب منظمة وتهديد السكان تحت السلاح دون أي تحرك من الشرطة، وحذرت من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعي واللجوء لحلول فردية لحماية أنفسهم، مما يهدد بمزيد من الفوضى والعنف، داعية الشرطة لإعادة تفعيل دورها. اتهمت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الجيش السوداني والقوات المشتركة بتحويل معسكرات النازحين إلى ميادين للقتال، كما اتهمت قوات الدعم السريع بفرض الحصار على المعسكر وشن الهجمات، مما يؤدي إلى سقوط الضحايا خاصة من النساء والأطفال وكبار السن. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا إن تحويل أماكن اللجوء إلى ساحات لتصفية الحسابات أمر مشين وغير مقبول، وحمل الأطراف المتصارعة وداعميها مسؤولية انسحاب منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات من معسكر زمزم. وطالبت الأطراف المتحاربة بالكف عن العبث بحياة المدنيين والابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان، كما دعا المجتمع الدولي للسعي لوقف أشكال الدعم لأطراف الحرب والعمل من أجل إحلال السلام ووقف النزاعات. وأضاف رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فالجيش السوداني والقوات المشتركة حولوا المخيمات إلى ميادين للقتال، بينما يفرض الدعم السريع الإصهار ويشن الهجمات، مما يؤدي إلى سقوط الضحايا وخاصة من النساء والأطفال وكبار السن. إن تحويل أماكن اللجوء إلى ساحات تصفية الحسابات أمر مشين وغير مقبول.
قالت إدارة معسكر زمزم بالفاشر إن عددا كبيرا من المواطنين نزحوا من محلية دار السلام إلى المعسكر أمس السبت إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على 53 قرية. وأوضحت في بيان بأن الهجوم جرى بواسطة عدد كبير من العربات، مشيرة إلى نهب الماشية وممتلكات المواطنين. في الأثناء طالبت إدارة معسكر زمزم النازحين بعدم الإضاءة ومنع تحرك العربات ليلا وعدم استخدام ضوء الهاتف في الساحات المفتوحة تجنبا لاستهداف مباشر، كما شددت على التنسيق مع إدارة المعسكر والمفوضية عند توزيع السلال الغذائية أو كيس الصائم لغرض الإشراف والمراقبة الدقيقة. أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعلنت فيه رفضها تشكيل حكومة سودانية موازية، وقالت إن الأمر يعقد المشهد في السودان. وكانت تركيا والسعودية ومصر والكويت أصدرت بيانات مماثلة أعلنت فيها رفضها لتشكيل حكومة موازية. من جهته استقبل الرئيس الإريتري وزير الخارجية المصري وتباحث معه حول الشأن السوداني ضمن قضايا أخرى. انتقد عدد من قيادات القوى السياسية ترحيب رمطان العمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بخارطة الطريق التي طرحها البرهان. اعتبر وجد صالح القيادي في حزب البعث في تغريدة على منصة إكس تصريحات لعمامرة تبني واضح لخارطة الطريق التي أقرها البرهان، بينما وصف بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي في التجمع الاتحادي تصريحات لعمامرة بأنها ترويج لخارطة الطريق. من جانبه اعتبر خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني تصريحات لعمامرة تؤكد بأن العمامرة يحمل وجهة نظر مخالفة للأمم المتحدة ويواصل تعاطفه وانحيازه للعسكريين. وأضاف جعفر حسن القيادي في تحالف صمود بقوله:
مثل هذه التصريحات لن تساهم في حل القضية السودانية، بل ستسهم في استمرار الحرب، غير أنها كرست لأشياء غريبة جدا، نصوصها غريبة، فتمنح السيد البرهان حكما مطلقا في السودان لزمن طويل، تعديلات على ما تسهم.
دعا تحالف السودان التأسيسي تأسيس جميع الأطراف الدولية بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا والكويت إلى الالتزام بمبادئ القوانين الدولي والاعتراف بحقوق جميع الشعوب السودانية في تقرير مستقبلها دون تحيز أو تدخل يهدد العدالة والحرية والاستقرار في السودان. كما اعتبر التحالف تصريحات العمامرة بأنها تمثل مؤشرا واضحا ومقلقا على التحيز المتزايد للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصراع السوداني، مما يؤدي إلى تخفيض مصداقية الأمم المتحدة كوسيط محايد، مؤكدا عدم شرعية الحكومة في بور السودان. كشف مواطنون من كبكابية بولاية الشمال دارفور عن إقلاق السوق أمس السبت بتوجيهات من الغرفة التجارية على خلفية مقتل 2 من المواطنين تاجر وعامل وإصابة بائعة شاي يوم الجمعة. وقال مواطنون من كبكابية لراديو دبنجا إن مسلحين قتلوا تاجر ملابس يوم الجمعة خلال عملية نهب مسلح لمتجره، كما قتلوا عامل بمطعم، فيما أصيبت بائعة شاي بالرصاص في صدرها ونقلت على إثرها إلى الجنينة لتلقي العلاج في حالة حرجة. شك مواطنون من ارتفاع أسعار مستلزمات شهر رمضان في عدد من الولايات مع تزايد أزمة الكاش، كما شهدت عدد من الولايات شح في الثلج حيث بلغ سعر اللوح 20,000 جنيه، وأشاروا إلى أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ ما بين 124 إلى 134,000 جنيه، فيما ارتفع سعر ربع البصل إلى 4,000 جنيه و8,000 للقديم، وبلغ سعر ملوة البليلة من الكبكبي 7,000 جنيه، فيما تراوح سعر ملوة الويكة ما بين 8 إلى 12 جنيه. وأضاف مواطن من بور السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أغلبية الناس في البنوك، بعض الجهات لسه صايم لسه ما وفر. أسعار مستلزمات رمضان ارتفاع، أسعار الكاش ما موجود ما متوفر، يمكن الخضار نوعا ما شوية لكن باقي الحاجات أسعارها شوية في زيادة.
من جهة أخرى، أصدرت ولايتا الشمالية ونهر النيل قرارات بتعديل فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة 12 مساء، وكانت عددا من الولايات أصدرت قرارات مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان. مددت ولاية النيل الأبيض إقلاق المدارس في كوستي إلى يوم الأربعاء المقبل في إطار المزيد من الاحترازات للحد من تفشي الكوليرا، مشيرة إلى تراجع الإصابة بالوباء. في الأثناء تعقد السلطات اجتماعا اليوم الأحد للنظر في فتح السوق المركزي بكوستي بعد إقلاقه منذ الاثنين الماضي بسبب الكوليرا. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي في السودان عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان الكنابي في ولاية الجزيرة، واصفة الأحداث التي شهدتها قرية أبو قمري في 27 يناير 2025، والتي شملت الحرق والقتل والتهجير القسري، بأنها جرائم تطهير عرقي. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي في هذا الخصوص:
أول ميليشيات الموالية للجيش بكل صراحة، يعني درجة أن تحرق الكنابي وتهجر وتنهب ممتلكات أهل الكنابي بكل صراحة، ونحن في مركزية مؤتمر الكنابي نحمل قيادة القوات المسلحة السودانية وحلفائها المسؤولية الكاملة تلك الاعتداءات المتكررة التي تنفذ بواسطة ميليشيات مسلحة.
أعلنت النيابة العامة عن استئناف أعمالها في مدينتي الرهد أبو دكنة وأم روابة بولاية الشمال كردفان اليوم الأحد. من جهة أخرى، نفذت لجنة العودة الطوعية لولايات كردفان أمس تفويجا لمواطنين من مدينة بور السودان إلى مدينة الرهد أبو دكنة بولاية الشمال كردفان لعدد 2 باص. كانت مدينة الأبيض استقبلت أمس شاحنات تحتوي على أدوية طوارئ وغسيل كلى والعلاج الاقتصادي والأمراض المزمنة ومعدات طبية لمستشفى النساء والتوليد ومعينات المعامل وأدوية الدرن الملاريا والإيدز. أعلنت السلطات بولاية نهر النيل أنها أحبطت محاولة تهريب 312 قطعة ذهب تزن حوالي 142 كيلوغرام، بالإضافة إلى عدد 1 بندقية كلاشينكوف. وأكد العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل استمرار الأطواف الطويلة والقصيرة والتشديد على كافة المنافذ للحد من عمليات التهريب. الخبر الأخير في هذه النشرة: جدد التاج ضرار حامد أحمد الخميس الماضي أنه رفع عريضة في العقيد عبد الباقي بخصوص الاستيلاء على بضاعة تخصه قبل نحو عام، وكان ضرار قد رفع عريضة لفتح البلاغ في 15 أبريل 2024، وبعد أن تأخر فتح البلاغ طلب منه رفع عريضة جديدة، فرفع عريضة بتاريخ 11 فبراير 2025، وجددها مرة أخرى الخميس الماضي 27 فبراير 2025. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، نترككم في أمان الله.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد موسى حريكة، وهنا بعلق لنا على الانشقاق والخلافات الحاصلة في حزب الأمة بعد التوقيع على ميثاق التأسيس في العاصمة الكينية نيروبي.
بالتأكيد يعني الحديث عن الراهن بتاع حزب الأمة الآن ضرورة جدا، لأنه يقتضي الحديث عن الحزب عن الماضي بتاعه وعن النشأة بتاعته. وباختصار شديد يعني طبعا حزب الأمة هو حزب جغرافي لحد كبير يعني حسب وجوده في الخرطة السودانية، وده بناء على أن الحزب طبعا النواة بتاعته بدأت من غدير يعني، وكلنا عارفين أنه المهدي ذهب إلى غدير وجيش أنصار وغيره، وبعد ذلك طبعا المعارك المختلفة مرورا بشيكان في الأبيض الجزيرة أبو وغيره يعني، وصول الخليفة عبد الله وبيعته للمهدي، دي كلها خلت الحزب يكون حالة جغرافية أو يعني مربوطة بغرب السودان جغرافيا أكثر من المناطق الأخرى في السودان. اللي بيحصل في الحزب من بدايته يعني مثلا الإشكاليات اللي موجودة اليوم دي هي ما إشكاليات جديدة يعني، يمكن أول أزمة ضربت الحزب اللي هو في الفترة بتاعت الخلافة بتاعت الخليفة عبد الله التعايشي، والأزمة اللي كانت بينه وما بين أبناء الخليفة شريف والمبايعة، وبعد ذاك المعارك بتاعت الخليفة عبد الله مع الطائفية ومع أقصد مع الصوفية وغيره من هذه الأشياء. فدي خلت الحزب إلى شكل كبير يعني بنقدر نقول أنه القناع بتاعه غناء القناع بتاع غرب السودان. طبعا دي فزلة تاريخية بسيطة. إذا جينا للتاريخ القريب يعني تاريخ اللي ممكن تقول عليه الحديث بتاع السودان، يعني افتكر أنه الإشكالية اللي كانت ما بين الهادي المهدي وما بين ابنه، طبعا الهادي المهدي هو عم الصادق المهدي، ونشبت بيناتهم إشكاليات يعني أدت إلى انقسام الحزب في تلك الفترة يعني، وده كلام ما بعيد يعني حتى في السبعينيات يعني. صادق المهدي وطموحاته مبكرة جدا والصراعات ما بينه وبين محمد أحمد محجوب والإطاحة بمحمد أحمد محجوب وتعديل الدستور وأصبح رئيس وزراء، كل هذه الأشياء دي كلها ظلال سالبة جدا على التاريخ بتاع الحزب دي، وبنشاهد أنه كل المسائل دي يعني بترتبط بالهيمنة الأسرية ما بين أسرة المهدي وما بين الناس اللي اختاروا حزب الأمة وطموحاتهم، والعمل يعني بشكل جيد جدا على تغزيم هذه الطموحات في رأيي. إلى جانب ذلك يعني طبعا الحزب وكل الأحزاب السودانية تقريبا بيعاني من أزمة الديمقراطية في داخله يعني. الحزب ده يمكن قد لا يعرف أعضاءه كم يعني، بس أقول لك الغريب الدوائر الانتخابية يعني، الدوائر الانتخابية مثلا جاب دوائر كثيرة جدا في دارفور، الحزب يعتقد أن دارفور كلها معه، فاز بدائرة انتخابية مثلا في مناطق ليس له فيها يعني بعد تاريخه كده في أقصى الشمال مثلا، بيعتقد أن الشمال كله يعني. الحزب بيفتغر إلى الناحية الإحصائية في داخله، ودي أزمة يعني ما هي أزمة كل الأحزاب السودانية، أما بالنسبة لحزب الأمة طبعا بيعاني منها أكثر. ليه؟ لأنه هو حزب طائفي وبيحمل سمات عائلية في داخل الطائفة نفسها يعني، دي كلها إشكاليات مركبة، وبيحمل في داخله تناقضات كبيرة. وخارج أزمته الداخلية سواء كانت من ناحية ديمقراطية أو سواء كانت التداخل ما بين زعيم الطائفة وزعيم الحزب وزعيم الحزب ورئيس الحزب لازم يكون هو من عائلة المهدي من الأشراف، يعني المسائل اللي احنا قاعدين نشوفها دي. خارج هذه الإشكاليات الداخلية طبعا في لابد أنه يتأثر يعني الساحة السياسية السودانية التي تحتويه يعني منذ الاستغلال، ومجهودات الأنظمة العسكرية في تفتيت الأحزاب السودانية. طبعا ده ما حكري على حزب الأمة بس أبدا، يعني كل الأحزاب السودانية بتعاني من المجهودات الكبيرة جدا بتقوم بها الأنظمة الدكتاتورية في تفتيت هذه الأحزاب اللي هي بتعتمد الديمقراطية كوسيلة للصعود إلى السلطة، زي ما انشق الآن الاتحاد الديمقراطي عدة أحزاب، زي ما انشق البعث، زي ما انشق الحزب الشيوعي، نجد أنه أس المشكلة دي هو الصراع مع الأنظمة الاستبدادية. ويعني حزب الأمة إذا رجعنا برضو يعني في اللي هو الصراع ونزعة الهيمنة بتاعت العائلة، مثلا بنجد أنه مثلا أحمد الهادي تم إقصاؤه بشكل نهائي، هو جزء من العائلة، مبارك الفاضل، عمر نور الدائم، ولاء المطلق للصديق المهدي، حتى أنه كان بيسموه دركسيدو. كل هذه الأشياء يعني أثرت تأثير جدا في المسيرة السياسية لحزب الأمة. في الآونة الأخيرة طبعا فضل الله برما يعني جاء بتعيين مباشر، قال هو تكليف من رئيس الحزب الراحل الصديق المهدي عليه الرحمة، يعني هو كلف فضل الله برما، وده طبعا ممكن تقول عليه تعيين يعني ما تم بشكل ديمقراطي، والحزب اصلا بيفتقد الى الناحيه الديمقراطيه في داخله، يعني ما موجوده اصلا. فجاب تكليف، التكليف ده مؤقت. قياده حزب الامه في هذا المنعطف الخطير بتاع التاريخ السوداني يعني ما بتمنح الزعيم زعيم الحزب ولا رئيس الحزب قدر كبير من المناوره، ودي الاشكاليه اللي وقع فيها فضل الله برما الان. يعني هو ما عنده قدر كبير من المناوره، يعني واحد واثنين، اما انه يختار مستقبل الحزب اللي هو مستقبله طبعا مبني بقدر كبير على الديمقراطية ومفارقة الدكتاتوريات والخط الاستبدادي بتاع الأنظمة السياسية، وإما يرتمي في أحضان العسكر. التطور السياسي فرض على فضل الله برما واللي هو الرئيس المكلف، التطور السياسي الدقيق في القضايا السودانية فرض عليه أنه لابد من الإبحار بهذا الحزب وفي هذا الظرف وفق الثابت المتحول، يعني ما يركون لأشياء ثابتة، في تحول، في تحولات حاصلة. يعني السودان الآن ممكن في كل فجر القضية السودانية بمجملة والصراع والانتقال إلى الحكم إلى الديمقراطية بيأخذ أشكال عدة جدا. ففضل الله برما في هذا المنعطف الخطير جدا اختار، ومش هو براه طبعا، اختارت المجموعة، نحن بنقول المجموعة بتاعت فضل الله برما اختارت أن تكون جزء من المد الحداثي، المد الجديد اللي بيطمح في أو اللي بيطمح بالخروج بالسودان من أزمة الحالية إلى حكم مدني. وطبعا ده مربوط بالسؤال التاريخي والصراع اللي موجود في الأسهام تحت السودانيين وإشكالية العلمانية والحكم المدني هل هي وغيره. أنا أعتقد أنه ما حصل في نيروبي شيء طبيعي، إذا كان الحزب يرمي لمستقبله أنه لابد أنه يختار التوقيع على الميثاق التأسيسي اللي تم في نيروبي، وده ما حصل. يعني فضل البرما يعني ما عنده خيارات، يعني إما يمشي يرتمي أو يمسك العصاية من النص في أحضان العسكر، أو يختار الطريق الحقيقي اللي بيحافظ على وجود الحزب المستقبلي مش وجوده الآني. يعني ما عنده أي فرصة للمناورة. طبعا ده اصطدم ب إشكاليات بتعاني منها العائلة الحزبية اللي هي العائلة بتاعت الصديق المهدي، يعني عائلته ذاتها يعني هي بتعاني من إشكاليات كبيرة جدا. عبد الرحمن يعني ده زول اختار طريق التحالف مع العسكر من فترة مبكرة جدا. مريم الصادق يعني هي في الحرية والتغيير، ولكن حتى وجودها في داخل الحرية والتغيير ربما مبني على نزوات ذاتية. إذا كانت هي الحرية والتغيير بتصعد بها كوزيرة الخارجية زي ما حصل أوكي، غير كده هي في الصف الآخر. صديق وأعتقد أنه هو صامت إلى الآن في هذه المشكلة لحد كبير، هو إصلاحي، يعني بيحاول بقدر الإمكان إصلاح الحزب، ويعني تقدر تقول أنه السير ما بين رغبات العائلة أو رغبات العائلة في الهيمنة على الحزب وما بين التيارات الأخرى الموجودة في داخل الحزب. وعندك بشرة مثلا إلى حد كبير برضو في فترة من الفترات طبعا تعامل مع العسكر، رباح بتمثل المثقفة ديمقراطية إلى حد كبير كانت، ولكن طبعا في الإشكالية الأخيرة دي يبدو أنها هي حملة اللواء بتاع المناكفة ضد فضل البرمة، ومجهودات قادت الآن إلى هذا الواقع، هي ومريم بصورة خاصة إلى هذا الواقع اللي بيعاني منه الحزب. أمام فضل البرمة الآن فرصة كبيرة وفرصة تاريخية بتفعيل الحضور الجديد في الحزب اللي هو بيمثل الجيل الجديد، يعني الخريجين الجدد اللي جوا للحزب ده كحزب وطني، كحزب ممكن يعني يحكم السودان وفق آلية ديمقراطية، ومفارقة المذهبية والطائفية اللي موجودة في داخل الحزب. طبعا ده التيار عريض جدا موجود في داخل الحزب، ونحن بنسمع بشباب حزب الأمة، شباب حزب الأمة وكذا، ولهم رأي ولهم يعني فعاليات كثيرة جدا، وبأصبحوا بيشكلوا تيار رئيسي في داخل الحزب. أعتقد أنه فضل الله برمة يعني عنده فرصة بتفعيل هذا التيار والخروج إلى حالة بتاعت حداثة بعيدة عن الوصاية والإشارة اللي تعرف بها، اللي اشتهر بها هذا الحزب وتعرف بها منذ تكوينه. في ناحية أخرى طبعا هنالك في الحزب في يعني كيان الأنصار، كيان الأنصار اللي هو اللي بيقوده الآن عبد المحمود أبو، أنا أفتكر أنه بنات الصادق المهدي حقه يعني انكفأن على كيان الأنصار اللي هو ده بيحقق لهم نزواتهم يعني أو رغباتهم الطائفية أو وجود الحزب وغيره، لكن كخط سياسي يعني هذه الازدواجية ما بتقود إلى مستقبل مؤسس بالنسبة للحزب. الازدواجية بتاعت الرؤية والجمع ما بين الطائفة وما بين الخط السياسي وغيره. المهم طبعا الخيارات دي برضو متروكة لكل شخص، وكان يعني ما في إنسان وصي على الحزب ولا وصي على شخص، ولكن كيان الأنصار يمكن أن يوحد الناس التاريخيين بتاعنا الحزب، لكن حزب الأمة القومي لابد أن يخرج من هذه الدائرة، لأنه يعني حتى كانوا في حزب الأمة مثلا في فترة من الفترات كان في أقباط في داخل حزب الأمة، في مسيحيين خارج الأقباط، في ناس من جنوب السودان كانوا في حزب الأمة، فيعني لابد من الفصل. يعني حزب الأمة ذاته في داخله دائر الفصل ما بين الدين والحزب، يعني إما حزب أمة كحزب قومي ولا طائفة بتاعة أنصار دي تأخذ طريقة بشكل آخر. على العموم هي المسألة معقدة، ونتمنى أنه يعني هذه الحالة تخرج بالحزب إلى العصر ويستطيع أنه يصيغ يعني تأسيس جديد وفصل كيان الأنصار عن النشاط السياسي، وتمكين الحزب بالخروج من دائرة الطائفة إلى دائرة الحزب السياسي الديمقراطي.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. الحلقة دي حنخصصها لما يحدث أو يحصل في الكنابي بولاية الجزيرة. الكلام ده بدأ من يعني ظهر بشكل واسع جدا من الإعدامات اللي حصلت هناك، وغير كده بنسمع كثير عن الانتهاكات بحق سكان الكنابي، وبرضو عن مشاكل قديمة بينهم وبين جيرانهم في المحيط اللي هم ساكنين فيه. فالكنابي دي أصلا كان شنو وتكونت كيف وليه ما تحولت ل سكن نظامي زي بقية القرى والمدن في الجزيرة؟ ضيفنا في الحلقة حيكون الأستاذ جعفر محمدين، الأمين العام لمؤتمر مركزية الكنابي. التقينا به وسألناه حول بداية البداية وكيف تكونت الكنابي، ورجع بينا للتاريخ ورا شديد.
طيب شكرا لكم الرفاق في راديو دبنجا على إتاحة الفرصة ولنقاش قضايا الشعب السوداني، وانتو دائما يعني في طليعة العمل الإعلامي النزيه يعني، ونحن شاكرين لكم عبر مركزية الكنابي على اهتمامكم وعلى تنويركم لقضايا الكنابي والوقوف معه. يعني حقيقة طبعا كلمة الكنابي ناتجة من الكلمة الإنجليزية الكامب، هي تعني المعسكر. هؤلاء الناس طبعا هي يعني مجموعة من القوميات من دارفور وكردفان وجزء من شرق السودان. كان ديل هم التجربة الأول عندما بدأت يعني تأسيس مشروع الجزيرة في منطقة طيبة وكركوج سنة 1911. الإنجليز طبعا بدوا يجربوا كتجربة أولى، وديل هم كانوا العمال في المشروع. وبعد ذلك عندما أنشأت خزان سينار سنة 1924 لغاية 25 مع بداية انطلاق الحقيقي للمشروع، يمكن جلبوا ناس كتار جدا من غرب السودان وحتى من التخوم بتاع الدول الإفريقية. جاءوا في المشروع عبارة عن عمالة وظلوا موجودين يعني، وقدموا ما قدموا من الاقتصاد البريطاني في الوقت ذاك. يعني كان بيشتهر بما يسمى بالذهب الأبيض، قطن الطويل التيلة. وبعد ذلك يعني عندما انهارت المشروع سنة 1929 لغاية يعني 31، عندما ضرب الكساد العالمي، يمكن يعني الإنجليز اعتمد اعتماد كله لإنسان الكنابي، وظل موجود يعني منذ زمن بعيد خالص. ويمكن كان موجود يعني المفتشين الموجودين في إدارة المشروع من الإنجليز، يمكن نزلوا كمية من الحواشات وسلموا أهل الكنابي، كان بشكل أكثر من 5.
الأستاذ جعفر محمدين، عشان أيوة. يعني ما نمشي بسرعة المعلومات دي كثيرة جدا، لكن يعني أيوة. لما مشروع الجزيرة ده في بدايته جاء، الناس سكان الكنابي ديل كانوا أصلا موجودين في المحل ذاك.
بالتأكيد أنا ما أدير أفصل لك إنه
أيوة.
النادي الجو على جزئيات، يعني الجزئية الأول تقدر تقول ما انهيار الدولة المهدية وبداية المشروع.
أيوة.
الجزء الثاني والجزء الأول والثاني. الجزء الثالث عندما ضرب المشروع يمكن غرب السودان عموما الجفاف والتصهر في 84، ومن سبعينات لغاية الثمانينات جاء المشروع لأنه كان بوفر فرص بتاعت عمالة حقيقية في الوقت ذاك. لكن أنا في كلام مهم أنا داير أقوله.
نعم.
أخي إبراهيم، يعني عندما تم سودنة المشروع يعني بواسطة مدير المشروع الجديد، أنا ما متأكد اسمه، عباس مكي، يمكن أخطر قرارين اتخذوا هذا المدير اللي هو قرار عدم توريث يعني الأراضي لملاك الكنابي لابنائهم عندما يموت الأب، والقرار الثاني هو نزع الأراضي أو الحواشات من القوميات المنحدرة من دارفور وكردفان، باعتبار أنهم يعني ربطوا المسألة دي بالجنسية السودانية، وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية في 48. أنت لما تجي تقول أنا والله من غرب السودان، بقول لك أنت أمشي جيب 4 شهود. وكانوا بشكله في الوقت ده كان بيحصل تحول حقيقي في المشروع يعني، لكن للأسف قطع التحول ده في القرارين اللي اتخذهم المدير الأول عندما تم سودنة المشروع للأسف الشديد، ونزعوا أكثر من 15% من الحواشات اللي هو كان بعمل 3830 حواشة، نزعوا من أبناء غرب السودان وكردفان، وملكوا للمجموعات السكانية الموجودة في الوسط الأخضر.
فاصل أعزائي ونعود. طيب يعني عشان برضو نثبت الكلام بالراحة، يعني لما المشروع بتاع الجزيرة ده تمت سودنته وجاء ليهم مدير سوداني في الوقت ذاك، ناس الكنابي ديل في يعني جزء منهم أو عدد كبير منهم عندهم حواشات حقتهم، وهذه الحواشات
نعم
نزعوها منهم.
نعم، يمكن بشكله كان 15% نسبة الحواشات تم نزعه بفعل الجنسية وعدم التوريث للإبناء.
نعم.
يعني أنت لما تجي في الفترة ذاك تركب قطر وتجي من الجنينة ولا من زالينجا ولا من الضيان عشان تطلع جنسية وتجيب 4 شهود مثلا، كانت صعبة جدا بكل صراحة. ودي يمكن تندرج كلها قرارات أنا أفتكر يعني هي محاولة لنزع السودنة من إنسان الكنابي، وما زال هذا المسائل عالقة بكل صراحة عندما تتحدث عن قوميات الكنابي ويقول لك والله هؤلاء غير سودانيين، هؤلاء من غرب إفريقيا وغيره، في حين أنه معظم القبائل الموجودة في الوسط قبائل عربية جات هاجرت من الجزيرة العربية، يعني زي المغاربة والكوالا والشكرية يعني، والأرض الموجودة في وسط السودان هي أرض نوبية وأرض بتافون معروفة يعني.
نعم كده. طيب اديني مثال للقبائل او الناس السكان الناس الكنابي ديل كانوا جايين من ياتو حته في السودان، من غرب السودان، من يعني من ياتو قبائل في الوقت ذاك.
هو طبعا القبائل كثيره، انا قاعد اقول انه بيصدروا طبعا اهلنا الفولاني الفلاته
ايوه،
والهوسه والبرقص ليحاب والتامه والمسيريه جبل والرزيقات واولاد راشد، يعني بعد ذلك الفور والمصاليت يعني معظمهم قبائل موجودة حتى امتدادات في السودان الغربي اللي هو الموجود حسا حاليا اللي هو في دارفور بمدن دارفور المختلفة يعني وحتى أهل النوبة يعني وأهل النوبة والحوازمة والمسيرية بقبائلهم
نعم.
كلها موجودين في وسط السودان تقدر تقول إنه يعني حتى في البن عامر والحباب برضو يعني والهدندوة موجودين يعني لكن بنسبة ضئيلة جدا وتقدر تقول إنه يعني سكان الكنابي قوامه هي يعني من دارفور عموما قبائل دارفور نحن سميناها الدارفور الاجتماعي في الوسط السوداني
نعم طيب النازل كانوا بيكونوا ساكنين كيف ما إذا الزول عنده حواشة بيكون الحواشة دي تابع عليه وهو ساكن جوا ذاته يعني باني اللي بيت فيها ولا بيكون ساكن في محل تاني
طيب الإنجليز طبعا لما جابوا ناس الكنابي كان في مساحات مسمينه اللقود أو مسمينه البراجين
أيوة
خدتهم في الحتة ده عشان إنه هو قريبين لمناطق الإنتاج عشان ما يكونوا بعيدين منها بكل صراحة لكن طبعا برضو الإنجليز تركوا مساحات كبيرة لسنه مستقبلا يعني يكون سكان في المسألة دي بشكل فيها خدمات وغيره
أيوة.
لكن طبعا مجرد ما جاءت الحكومات السودانية منذ الاستقلال تم قطع التطور ده وجزء من الأراضي طبعا تم نزعه زي ما أنا ذكرت لك تاريخيا وحولوها إلى حواشات يعني وضايقوا الناس دي حتى جزء منهم في السبعينات والستينات تم طردهم من القرى بكل صراحة وهذا ما قطع الطريق للتحول الكنابي إلى قرى نموذجية يعني توفر فيها كل الخدمات الأساسية الآدمية للأسف حسي الناس اللي قاعدين في مساحات ضيقة جدا ما بتوفر فيه لا كهرباء لا موية لا مراكز صحية ولا خدمات ولا مقابر يعني تقدر تقول إنه منعدم فيها أبسط مقومات الحياة يعني والآن أنا كذول كادر صحي شغال في المجال بتاع الصحة هؤلاء الناس بمناسبة يعني تتفشت فيهم بحكم يعني وجودهم في المشروع وعدم قيام الخدمات تفشت فيهم أمراض كثيرة جدا زي الملاريا والبورهرسيا والسرطانات وغيره يعني
نعم.
وهذا البيئة طبعا بيئة يعني للأسف الشديد بيئة يعني غير مليق للإنسان بكل صراحة يعني
نعم لحظات ونواصل أعزائي الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي من الوقت ده كله من الـ يعني الإنجليز مشوا جاءت الستينيات والسبعينيات وفكرة التجنس والصعوبات المروبية النازية كلهم في الكنابي هل كان في شكل بتاع تنظيم إنه النازية يرفعوا المظالم حقتهم يمشي للسلطات يقول لهم يا أخواننا نحن يعني دارين خدمات دارين كهرباء دارين موية دارين يعني كده هل كان في شكل من التنظيم ولا الناس أي زول كان قاعد براهم
والله طبعا في الوقت ده يعني في تنظيمات يعني شاركت في الـ في الـ في الاتحاد الاشتراكي في الستينات ويمكن اكثر فتره واجه فيها مشاكل كبيره جدا سكان الكنابه اللي هو فتره بتاعت حكم نميري الرئيس نميري وبعد ذاك في فتره ابوت وانت ماشي ونميري وصادق المهدي وغيره بكل صراحه يعني في الوقت هم طبعا ساهموا اسهام كبير جدا حتى في الثوره الزراعيه وبعد ذاك في التحول الكبير اللي حصل في السودان ما بعد الاستغلال في المشاريع الزراعيه عندما تتحدث عن الكنابي هم ما موجودين في مشروع الجزيره انها طبعا قلنا مشروع الجزيره باعتباره مشروع كبير جدا بيضم كل المكونات وفيها فرص عمالة كبيرة جدا لكن الآن امتدادهم في مشروع الرهد ومشروع السوكي ومشروع حلفة الجديدة ومشروع خشم القربة وحتى المشاريع بتاعت الإعاشة في النيل الأبيض هناك يعني وحتى مشاريع بتاع جنوب السودان يعني قبل الانفصال كان عندهم امتداد حقيقي بكل صراحة لأن هم أكثر مجموعات بيمتازوا بالمسألة بتاعت الفلاحة الزراعية والفلاحة البستانية وبعد ذاك الحاجات كلها بكل صراحة يعني كان عنده نضالات طويلة جدا أنا الوالد طبعا كان تابع لحزب الأمة من السبعينات وإنه كان جزء منهم شركاء في المجالس لكن للأسف الشديد طبعا الحكومات وضعت سياسات معيقة على سنو النادل ما يحصل لهم تحول يعني وأنا طبعا النتائج دي كلها بحملها كل الأحزاب والنخبة بالذات الشمالية الحكمت البلد دي هم يعني شركاء في الجريمة إبقاء إنسان الكنابي معزول حتى لا تكون جزء من مجتمع السوداني بشكل واضح ويتمتع بالخدمات وبالكهرباء وغيره برغم انهم كانوا شركاء يعني في ثورة 64 وثورة ابريل 85 ومرورا حتى جاءت ثورة 2019 يعني احنا يمكن اخر موكب اللي هو موكب الجنجو مسامير الارض الغادو مؤتمر الكنابي في اخر يوم اللي فضل الاعتصام يعني وبعد ذلك يعني راح منها الشهداء والجرحى وغيره لذلك
كان في استهداف ممنهج واضح من كل الحكومات إنه المجموعات الجاد من غرب السودان إنه ما يكون عندها مسام حقيقي وما يتم يعني توطينهم في الوسط بشكل أساسي يعني. وهذا ما تجلت فيه في مسألة الحرب الدائرة الآن بين الدعم السري والجيش السوداني الآن من عنصرية بغيضة ومن حرق ومن قتل وغيره، باعتبار أنه المسائل دي تاريخيا طبعا قاعد تحدث في المسألة بتاعت الكنابة يعني، ما جديد في المجازر الآن قاعدين فيها بكل صحة.
نعم طيب كويس، نجيب شوي هنا الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابة. زي ما قلت انت نازل يعني هذه المجموعات هي في حتات كامله يعني في المشاريع كلها، السوكي والرهد والمشاريع اللي عاشه في النيل الابيض وكده، اللي هو بطبعهم بيكونوا عمال زراعيين يعني بيتجولوا من حته لحته. لكن يعني الفكره العاديه حقت انه الزول اذا اشتغل ولقى قروش يعني ولا اجر بيت كويس ولا اشترى له قطعه ولا يعني قام استغر بشكل من الاشكال، ليه نازل يعني ما استغروا بشكل يعني كامل وشكل منظم بحيث انه يعني يكون قاعدين في بيوت حقتهم وبارقامها وبمسجله وفيها خدمات؟
طيب هو طبعا واحده من ضمن الاشكالات برضو يعني الواجهه الكنابي في الفتره دي انه كل الخطط الاسكانيه اللي بتتم سواء كان على مستوى المدن الكبيره ولا الغرى ولا غيره كان برفضوا انه ما يكون في خطه واضحه لتنظيم الناس ولمعالجه قضايا بتاعت السكن والخدمات وغيره. وللأسف الشديد برغم إن هم شركاء يعني أنت لو جيت مسكت مثلا زي ولاية الجزيرة، ولاية متقدمة تنمويا يعني في كل الأصعدة يعني سواء كان المياه والكهرباء والخدمات وغيره، لكن السلطات في الولاية وبالذات السلطات العدلية والقضائية وحتى المنظمات التحتية الشغالة في المسألة دي منظمات بكل صراحة عنصرية يعني بغيدة للأسف الشديد. يعني أنا زي ما ذكرت لك هذا ما تتجلى في الحرب الدائرة الآن يعني في
نعم
بين الجيش
نعم يعني
ما بدي فرصة. أنا أديك نموذج ما قطع لحديثك.
أيوة.
كان في مشروع اسمه مشروع السكن الاضطراري بدأ به عبد الرحمن سير الختم. أنا أفتكر المشروع ده كان كفيل بإخراج الكنابي من براسن التخلف وعدم السكن والخدمات، يعني يمكن عملوا 3 مخططات مدن كبيرة جدا في مدن الكبرى في مدينة الرحمانية عنده أكثر من 20,000 يعني تم تسكينه، والآن يعني في محلية الحصحيصة في مدينة الكودة برضو تم تسكين ما يقارب الكم 30,000 في مدينة الرضوان، لكن التحول ده قطع الطريق برغم أنه يعني كنا بنشتري الأراضي بحر مالنا ويتم تحويله إلى أراضي سكنية، ولكن للأسف الشديد أنا زي ما قلت لك في استهداف ممنهج أنه الناس دي ما يكونوا جزء من النسيج الاجتماعي وما يتمتع بالخدمات الأساسية زي المياه والكهرباء وغيره، وتم يعني قطع المشروع ده يعني. والمشروع ده كان بقيادة عثمان بول تيران من جنوب السودان باعتباره كان شكل من أشكال المعالجات اللي كان بيتم في الوقت ذاك يعني.
نعم طيب الأستاذ جعفر محمدين نحن حنجيف هنا، الزمن حقنا انتهى، لكن البرنامج ده لازم يتواصل لأنه أنت قلت يعني في استهداف عنصري واضح للنازل ودي يعني لازم يحصل لها توضيح، يعني أي زول ممكن يعني يلقي بالتهمة حقة العنصرية دي، لكن إذا أورد أمثلة طق 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 إنه الحاصل بالضبط شنو على الأقل المستمعين بيكون عندهم يعني المستمعين بيكون عندهم فكرة يعني على الأقل.
جميل جدا. أنا بس أديك نموذج كده الحرب ده خليها يعني مثلا عندما ذهب واحد من ابناء محمد زين في جنوب الجزيرة جنب المدينة العرب طلب يعني إنه يدوه بس يعني شهادة السكن عشان يمشي يطلع جنسية ويلتحق بامتحان الشهادة السودانية، قالوا لهم أنت ما سوداني، وحصل مشكلة كبيرة جدا وبعد ذلك ضرب رئيس اللجنة ومشوا حرقوا الحلة. طيب لا. برضو المسألة بتاع الاستهداف العرقي تمت لأبناء التامة في منطقة الشريف يعقوب في أمارة الشريف في الشريف يعقوب بجوار الغرية بابونوسة، تم حرق أكثر من 27 طفل أو 27 شاب كانوا بطلوا القرآن الكريم على أساس إسني وعلى أساس الاستهداف بتاعة العنصرية بكل صراحة، ونماذج كثيرة جدا وزي المعالج في 2020 تم تكسير الحي باعتبار إنه يا أخي الناس ديل غرابة وجسكنوا وبنوا يعني بيوت كويسة وكده، وقالوا المعالج ده حق البادراب ودى البراج لا يمكن الغرابة ديل يسكن هنا، مشوا حرقوا أكثر من 48 بيت. وأنا لو زللت عيد النماذج بتاعة العنصرية ونماذج ما تم من حرق وتهجير وغيره، أنا بتقري طوالي بغضني في الحرب الدائرة الآن في الخطاب شكلية الخطاب العنصري القاعد تصدر في شبكات الإسفيرية
والاستهداف اللي حصل في كومبو طيبة ودار السلام الحديبة وكومبو 16 وكومبو 26 في شمال الجزيرة وكومبو تريس وكومبو نماذج كثيرة جدا.
نعم. بهذا نصل بكم لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الأسبوع القادم لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا وإلى اللقاء.
الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته. الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي، خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتكبيت النفسي والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل، وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع والتعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال، حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل، إنه بتصاب بقصور وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ومرحب بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025. استمرار الانفلات الأمني الواسع والنهب المسلح في محلية كرري بأم درمان. استمرار المعارك في محيط كوبري المنشية والجيش يواصل التقدم في الحاجوسو. تواصل القصف الجوي على جنوب شرق الفاشر واشتباكات محدودة بالمحور الشرقي للمدينة. القوى المشتركة تعلن تدميرها قافلة تحمل ذخائر ومؤن حربية في شمال دارفور. السعودية والكويت ومصر وتركيا ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان. انتقادات واسعة لترحيب العمامرة بخارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للجيش. الرئيس الإريتري يعقد مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية المصري ومسؤول رفيع في الاتحاد الإفريقي بشأن السودان. القوات المسلحة تعلن ضبط خلية تتبع للدعم السريع في شرق النيل بحوزتها ماكينات طباعة حديثة لتزوير العملة. ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات رمضان في مختلف الولايات مع شح في السيولة. أزمة حادة في الثلج بمدينة ربك في اليوم الأول لشهر رمضان مع ارتفاع الأسعار. تفاقم أزمة مياه الشرب في تندلاي بمحلية أروما في ولاية كسلا. عودة 450 نازحا من مراوي إلى الخرطوم والجزيرة. عشرات النازحين في كسلا يقضون اليوم الأول في رمضان في العراء بسبب تأخر بصات العودة الطوعية. مجمع الفقه الإسلامي يحدد قيمة فدية اليوم الواحد في ولاية الخرطوم 1800 جنيه. تمديد إقلاق المدارس في كوستي حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب الكوليرا. عودة عدد كبير من المواطنين إلى أحياء الوادي الأخضر بشرق النيل. ولاية نهر النيل تحبط محاولة تهريب 142 كيلوغرام من الذهب. تاجر في القضارف يجدد تقديمه عريضة في مواجهة الجيش بسبب الاستيلاء على بضاعة تخصه. قوات الأورطة الشرقية تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من قواتها بأريتريا. تقليص فترة حظر التجوال في نهر النيل لتبدأ من الساعة 12 مساء. مصر تدعو رجال الأعمال لبحث إقامة مشروعات مشتركة مع السودان في مجال الأمن الغذائي. شكرا لمتابعتكم، قدمت لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.